بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. الباب الأول: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. هنالك في بعض الأبواب هذه الزيادة التي نقلها البخاري عن شيخه الحميدي، قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. والمراد بهذا الحديث يعني الحديث الذي أورده، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكره هنا مختصرا ومر بتمامه في أبواب السجود برقم 813 في باب السجود على الأنف في الطين، وهو الحديث الذي طلب فيه أبو سلمة من أبي سعيد الخدري أن يحدثه عن ليلة القدر، وسبق بتمامه. وهنا ساقه مختصرا لأنه يريد منه هذا الحكم الشرعي، وهو من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. فبقي أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنفه إلى ما بعد الصلاة. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هنا حتى رأيت أثر الطين في جبهته، لا شك أنه دال على أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد انصرافه من الصلاة، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح أثر الطين من أنفه ومن جبهته أثناء الصلاة، لأن ذلك بقي بعد الصلاة ورآه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذن اتفق العلماء على أن ترك الأثر، أثر السجود بشكل عام في الجبهة والأنف في الصلاة هو الأفضل، وعلى أنه ينبغي ويستحب ألا يزيل أثر السجود في الصلاة لأنه يشبه العبث. ولكن اختلفوا هل هو مكروه أم لا، يعني هل يكره إزالة أثر السجود أثناء الصلاة؟ ابن المنذر روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، جعله من الجفاء. سنذكر الحديث بتمامه بعد قليل. ولذلك الأوزاعي والإمام أحمد وغيرهما كره أن يمسح أثر السجود أثناء الصلاة. الشافعي رضي الله عنه قال: تركه أحب إليه، وإن فعل فلا شيء عليه. وأصحاب الرأي رخصوا فيه بأن يزيل أثناء الصلاة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم. إذن ابن عباس كذلك على أنه لا يفعل هذا إلا بعد الصلاة. أما الحديث الذي أشار إليه ابن المنذر نقله عن ابن مسعود، فهذا الحديث رواه البزار ورواه الطبراني ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن ابن مسعود قال: ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. هذه ثلاثة من الجفاء. الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا الأصح أنه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن الأكثر على كراهية أن يمسح وجهه وأنفه أو يزيل أثر السجود أثناء الصلاة. فماذا بعد الصلاة؟ كلام ابن عباس وابن مسعود دال على كراهية ذلك أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا مانع منه. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى، لكن هذا الحديث أسانيده ضعيفة، إذن لا يحتج به لأن أسانيده ضعيفة. فهناك بعض العلماء وبعض الفقهاء كره أن يمسح الرجل أثر السجود من جبهته وأنفه بعد الصلاة، قاسوه على كما كره التنشيف من الوضوء، وكما كره السواك للصائم، قالوا هو إزالة لأثر العبادة، وأثر العبادة إن بقي عليك فهذا شيء فيه بركة وفيه خير. لذلك قال عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير هو مكي وهو من أئمة التابعين بمكة، وكما تعلمون هو أول من قص على عهد سيدنا عمر بن الخطاب. والمراد بأول من قص يعني أول من وعظ، لأن الواعظ كان يسمى قاصا، وكان يدعى قاصا لأنه يدرج في وعظه قصص الصالحين والصحابة إلى غير ذلك. فعبيد بن عمير هو أول من قص في زمن عمر، وكان يحضر مجلسه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا عبيد بن عمير التابعي الجليل يقول: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في جبهته. طبعا هذا ليس بحديث لأنه قول هذا التابعي، لكن ورد عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان في وجهه شيء من أثر السجود، فجاء رجل فمسحه فقال له: قطعت استغفار الملائكة عني. هؤلاء كانوا يميلون إلى أن يبقى أثر السجود بعد الصلاة، طبعا هذه رأي خاص بهم. بل إن النسائي نفسه لما أخرج هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري، انظروا إلى اختلاف يعني فهم الأئمة للحديث الواحد. هذا الحديث ماذا ترجم عليه البخاري؟ ماذا بوب عليه؟ ماذا يعني وضع عنوانا له؟ يعني ما الفائدة الفقهية التي استنبطها؟ قال: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، يعني فعل ذلك بعد الصلاة. الإمام النسائي في سننه بوب على هذا الحديث نفسه وترجم له بهذه الفائدة، فهم منه فقال: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. لأن نص الحديث الذي أورده هو يقول أبو سعيد الخدري: فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. فهذا الكلام يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل أثر ما في الجبهة حتى بعد الصلاة. لذلك قال النسائي: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. ومن هنا إن كان النسائي بوب عليه كذلك، فليس غريبا أن يقول الإمام أحمد: قطعت استغفار الملائكة عني، لعلهم قاسوها على الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى المرء فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي كان فيه يصلي، والله تعالى أعلم. وهناك أمر آخر أيها الإخوة يستفاد من كراهية مسح أثر السجود أثناء الصلاة. بعد الصلاة أمر يعني فيه سعة لا نتحدث عنه، لكن لو دققنا النظر ونظرنا ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح أثر السجود والطين على جبهته وأنفه أثناء الصلاة، الجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المصلي أن يبقى منصرفا إلى صلاته، وألا يشغل نفسه بإصلاح نفسه، وألا يشغل نفسه بأن يذهب ما جاءه من آثار هذه العبادة. ولذلك إذا ضممتم إلى هذا المعنى حديثا مر معنا سابقا في باب السجود على سبعة أعظم، تذكرون هذا الحديث؟ فماذا قال فيه، ماذا قال في الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرة يعني نقل الصحابي الجليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. إذن أنت في الصلاة حينما تسجد لا تجمع إليك ثيابك خشية أن تصيب الأرض أو خشية أن يصيبها التراب، ولا تضم شعرك. فهذا إذا ذكرتموه أو جمعتموه مع هذا الحديث دل على أن المصلي ينبغي أن يستغرق في صلاته، وألا يشغل بأي شيء قد يلهيه عن الاستغراق في صلاته، فهو لا ينظر إلى ما أصاب جبهته ولا إلى ما أصاب أنفه، ولا ينظر إلى ثوبه يقع على الأرض أم لا، ولا ينظر إلى شعره كذلك، بل هو منصرف من أعماقه إلى الصلاة، منسجم معها، مفكر في معاني أركانها، متدبر لقراءته وأذكاره ودعائه، لا يشغله عن ذلك شيء مما يصيبه في الصلاة أو مما يخص ثوبه وبدنه، لكي يكون من العباد الصادقين المخلصين أثناء الصلاة الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا وصل إلى مرتبة الخشوع معنى ذلك أنه وصل إلى مرتبة وإلى درجة الفلاح، وهذا ما كان عليه هؤلاء الرجال الكبار، وخاصة رجال البخاري أو هؤلاء الذين روى لهم البخاري، وصلوا إلى مراتب عالية في العبادة والاستغراق في العبادة، وأورثهم ذلك خشية الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء مثلا هذا الرجل العظيم الذي مر معنا، قال البخاري: حدثنا هشام. من هذا هشام؟ قد يقول قائل ممن لا يعرف من هذا هشام، كيف يقول هشام؟ ينبغي أن يقول من هذا هشام، نحن نقول هذا، أما بالنسبة للبخاري هو يعلم من هو هشام، ذكره هكذا دون أن يقول من هو، لأنه علم عند العلماء، ولأنه علم كبير عند المحدثين والحفاظ. هذا هشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، الذي وقيل وهو بصري، نعم من البصرة، وقيل له الدستوائي لأنه كان يتجر بالثياب التي تجلب من بلدة تسمى دستوى أو دستوى بضم التاء أو فتحها، فكان يتجر بالقماش بالثياب الدستوائية، فقيل له الدستوائي. تعالوا إلى هذا الرجل الدستوائي الذي يروي هذا الحديث، هشام ابن أبي عبد الله، قالوا في ترجمته بأنه كان إذا فقد السراج في بيته يتململ على فراشه، يتقلب على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، يعني سألته: ما يصيبك إذا فقدت السراج؟ فكان يقول لها: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر، رحمه الله تعالى. ورووا عنه أنه كان بكاء، كان كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، حتى رووا عنه أنه فسدت عينه من كثرة البكاء، فكانت عينه مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. هذا هشام الذي ذكره هكذا دون أي تعريف، لأنه معروف عندهم ولأنه كبير عندهم. نعم، ونحن نقول هذا أيها الإخوة، وينبغي أن نردده، لأننا نحن نطلب الحديث كذلك، ونطلب العلم لنرى كيف كان حال أولئك الذين طلبوا الحديث ورووا الحديث ونقلوا لنا الحديث. يعني الآن هؤلاء الرجال ما نقرأه في صحائفهم، صحيح أم لا؟ في صحائفهم جميعا، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الخير الكبير وهذا الإسلام العظيم. وقد قال هذا الرجل الذي وصل إلى درجة الخشوع وكان كثير البكاء، هشام الدستوائي، كان يقول: عجبت للعالم كيف يضحك. والمراد بقوله كيف يضحك يعني كيف يستغرق في الضحك. طالب العلم لا يستغرق ويقهقه ويرفع صوته عاليا بالضحك، لأن علمه وهيبة العلم ولأن الوقار العلمي وخشيته من الله تمنعه من ذلك. فقال: عجبت للعالم كيف يضحك. هذا الرجل الذي كان يحاسب نفسه محاسبة دقيقة جدا ويخشى أن يكون هذا العلم حجة عليه، اسمعوا ماذا يقول هذا هشام الدستوائي، هذا العابد البكاء، يقول كلمة: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. كم هو يخاف وكم هو يعني يخشى أن تكون نيته لغير الله، يقول: والله، يقسم، ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. لما ذكر الذهبي هذه المقولة له قال والله ولا أنا، يعني حتى الذهبي خشي على نفسه وهو يحرر المسألة في هذا القول، يقول هذا الكلام مع أن شعبة أمير المؤمنين رضي الله عنه، انظروا ماذا وصف هشام الدستوائي، هذا هشام الدستوائي طبعا الذي يقول هذا الكلام، قال عنه شعبة: ما من أحد من الناس أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشام الدستوائي. يعني هم كانوا يعتقدون أن الرجل المخلص هو من؟ هو الدستوائي. نعم، وطبعا للإخلاص لا شك أن الإخلاص أمر في القلب ومحله القلب، ولكن هنالك أشارات وأمارات وعلامات وقرائن قد تشير إلى هذا. لذلك شعبة وهو أمير المؤمنين يقول هذا الكلام: ما من أحد من الناس أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشام الدستوائي، ومع ذلك كان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. ثم قال شعبة: إذا كان هشام الدستوائي يقول هذا فكيف نحن؟ وأنا أقول ونحن نقول: إذا كان شعبة والدستوائي يقولان هذا فكيف نحن؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين، تب علينا توبة نصوحة. هذا هشام الدستوائي الذي ذكره البخاري هكذا: حدثنا هشام، كلمة ولكنها تاريخ، اسم ولكنه سجل حافل بهذه المآثر. يعني أنت كما تقول مكة كلمة، ولكن ماذا تعني لك مكة؟ تعني لك الشيء الكثير. نعم، وكذلك هؤلاء الأعلام رضي الله تعالى عنهم. هشام الدستوائي هذا متوفى سنة 152 للهجرة. حتى شيخه يحيى قال هشام عن يحيى. من هذا يحيى؟ من هذا الرجل الكبير الذي ذكره هكذا باختصار؟ هو يحيى ابن أبي كثير اليمامي. نعم، يحيى بن أبي كثير كذلك، لا أريد الآن أن أتوسع بالحديث عنه، يكفي أن أقول هو من أثبت الناس كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل. يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه، رحمه الله ورضي الله عنه ورضي عن الصالحين جميعا. نعم، كان إذا مشى في جنازة أو حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة ولا يكلمه أحد، لأنه يخشى الله ويجد أنه يعني كما سار خلف هذه الجنازة سيسار خلفه وهكذا. هو القائل الكلمة التي رواها عنه الإمام مسلم، وهذه كلمة جميلة جدا وهي بالنسبة لطالب العلم أساس ومشروع، يقول يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذه قاعدة لطلاب العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني أن تحصل على العلم وأنت مرتاح هذا أمر غير وارد، لا بد من التعب والدأب والاجتهاد والجد والعمل حتى تصل إلى العلم. ولذلك يحيى بن أبي كثير نفسه أقام بالمدينة 10 سنين في طلب العلم، أقام 10 سنين في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم، أقام 10 سنين في طلب علم. هذا يحيى ابن أبي كثير الذي أشار إليه البخاري قال حدثنا هشام عن يحيى. طبعا هذا متوفى 629 للهجرة. أردت أن أذكر هذه النبذة عن هذين العلمين الكبيرين اللذين روايا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، وأنه رأى أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأقول باختصار شديد: هذه الأحاديث تدل على أن المصلي ينبغي أن يبقى منصرفا إلى صلاته، ولا يشغل عن صلاته بإصلاح نفسه وإصلاح ثوبه وإصلاح شعره وإصلاح يده إلى غير ذلك. نجد بعض الناس كثيري الحركات أثناء الصلاة. نعم، ولا شك أن كثرة الحركات منافية للخشوع، كما قال سعيد بن المسيب حين رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، هذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هذا ما نستفيده من هذا الحديث مع قرائنه الأخرى التي مرت معنا في الدروس السابقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نصل إلى هذه الدرجة من الصلاة، وأن نصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه هؤلاء الرواة رضي الله تعالى عنهم. الباب الذي بعده هو باب التسليم، وأورد فيه البخاري حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم إلى آخر الحديث. آخر حديث سيرد معنا ونقف عند فوائده فيما بعد، لأن الشاهد في الحديث الذي أورده البخاري، ما الشاهد فيه؟ اربطوا بين الحديث والترجمة، باب التسليم. فلما أورد البخاري هذا الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، يعني سلم من الصلاة، قام النساء حين يقضي تسليمه. فإذا أورده البخاري وقصد منه ذكر تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. طبعا قد يقول قائل تسليمه صلى الله عليه وسلم من الصلاة أمر معروف ومذكور في أحاديث كثيرة جدا، طيب لما اختار البخاري هذا الحديث؟ يعني ما وجد بخاري غير الحديث تبع تسليم الصلاة؟ وفي أحاديث كثيرة تتحدث عن التسليم في الصلاة. الجواب يعني الرائع والخفي عن هذا الموضوع، نعم انظر ماذا قال. ذكر البخاري هذا الحديث لأن فيه ذكر قيام النساء حين يقضي النبي تسليمه، هذه التي يريدها البخاري، يعني لو تحط تحت خط إذا بدك إذا سلم قام النساء حين يقضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه. فقوله حين يقضي تسليمه يشعر ويومئ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، إذن إشارة أنه قضى حين يقضي تسليمه، فإذا يقضي بأن يكون تسليمتين، فإذا قضاهما قام النساء. قد يقول قائل يا أخي عم تحكي أنت بشغلات معروفة وبداهية، يعني في حكي أنه في تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ إيه نعم في، لهذا البخاري أشار إلى هذا الحديث بأنه يفهم منه أنه قضى تسليمه وأنه سلم تسليمتين. والبخاري بالمناسبة كما ترون لم يخرج شيئا من الأحاديث التي تصرح بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين. قرأوا الحديث صحيح البخاري كله، لا تجدون أن البخاري خرج شيئا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين. قالوا كأن البخاري يذهب إلى التسليمة الواحدة، لأن هناك من يقول تسليمة واحدة تخرج، يعني تكفي في الخروج من الصلاة. نعم، وقد كان ابن المديني شيخه علي ابن المديني يذهب إلى هذا ويتابع في ذلك شيوخه البصريين. أما أحاديث التسليم مرتين تسليمتين رواها مسلم، نعم مثلا أخرج مسلم في صحيحه من أحاديث التسليمتين عدة أحاديث، نعم منها حديث مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان يسلم تسليمتين بمكة فقال ابن مسعود أن علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قوله أن علقها يعني من حصل عليها هذه السنة وكيف ظفر بها أنه يسلم تسليمتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث أخرجه المسلم برقم 581. وهناك حديث كذلك لا نطيل فيه، حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم برقم 582 قال سعد: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ما معنى أرى بياض خده؟ يعني التفت التفاتا تاما حتى يرى من خلفه بياض خده. نعم. وهناك حديث آخر كذلك رواه الإمام أحمد والنسائي إلى آخره، يكفي هذان الحديثان وهما عند مسلم. قال أحمد بن حنبل: ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني من غير من أكثر من طريق وحديث، أنه كان عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليم واحدة، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، كلها أحاديث ضعيفة. نحن الآن مهمتنا أخواني أن نلقي الضوء على هذه الأحاديث الواردة لأنها قد ترد معكم، نعم، فينبغي أن نعرف موقعها وموضعها من باب يعني الفهم العلمي والمعرفة العلمية لهذه المسألة. نحن الآن لا نذكر فقط والله حكم فقهي سلم تسليمتين وانتهى القضية، لا، نحن نذكر كل ما ورد في هذه المسألة من أقوال لنكون على بينة وبصيرة ومعرفة بموقع هذه الأقوال لكي لا يشوش الرجل في إذا ما سمع منها. من روايات التسليم الواحدة ما أخرجه أحمد 636 والنسائي في السنن 3240 من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يسلم تسليمة يسمعنا. ولفظ أحمد: يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طب ماذا فعل الإمام أحمد حتى يوفق بين هذا الحديث وأحاديث التسليمتين؟ شو قال؟ شوفوا فكر العلماء وذهن الفقهاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالواحدة ويسر بالثانية، فيجهر بالواحدة لأنها قالت يرفع بها صوته حتى يوقظنا، فإذا جهر بالأولى وأسر في الثانية. وكذلك هناك حديث أخرجه البزار في هو موجود في كشف الأستار 1274 عن جرير بن حازم عن أيوب يعني السختياني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. هذا الحديث غير صحيح، فأيوب السختياني رأى أنسا ولم يسمع منه. وقال أحمد: جرير بن حازم، مع أنه هو ثقة، جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. نعم، لذلك هذه أحاديث لا تقوم بها حجة لضعف أسانيدها. من هنا قال الحافظ ابن رجب وغيره: أكثر أهل العلم على التسليمتين. ولكن يا ترى ما كان بعض الصحابة يسلم تسليمة واحدة؟ بلى، فقد روي التسليمة الواحدة في الصلاة عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلمة ابن الأكوع وابن سيرين والأوزاعي، ورويت عن مالك كذلك، وهو قول قديم للشافعي أنه يسلم تسليمة واحدة، وحكاه أحمد عن أهل المدينة. إذن ما يتعجب الواحد أنه ورد أنهم كانوا يسلموا تسليمة، لكن ما الأكثر على. طيب سؤال: الذين قالوا بالتسليمتين لو اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته أم لا؟ أكثر أهل العلم وجمهور من قال بالتسليمتين قال أجزأت وصحت صلاته، ومن قال بوجوب التسليمتين بعض العلماء قال التسليمة الثانية واجبة. معنى ذلك أنه لا يخرج من الصلاة على قولهم إلا بالتسليمتين معا. وهذا ذهب إليه أحمد في رواية، وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر قالوا بوجوب التسليم الثاني. طيب شو دليلهم على ذلك؟ قالوا دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، التسليم ينصرف إلى ما كان عهد منه صلى الله عليه وسلم، فالذي عهد منه تسليمتان، وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يسلم تسليمتين، لذلك الواجب أن يسلم تسليمتين. هذه حجج من قال بالتسليمتين. لكن الجمهور قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم قالها بالمصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير ولا يقتضي عددا، فيدخل فيه التسليم الواحدة. ما قال وتحليلها التسليمتان، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. حتى لما قال وتحريمها التكبير، التكبير كم مرة؟ مرة واحدة، الله أكبر. لذلك هنالك من الصحابة من كان يسلم تسليمة، ومنهم من يسلم تسليمتين، والجميل في الأمر أن هؤلاء لم ينكروا على هؤلاء، هذا هو الجميل، لم ينكر أحد على غيره. بل ورد عن الصحابة بعضهم كان يسلم مرة تسليمة ومرة تسليمتين، ليدل على أن الأمرين كلاهما صحيح. لكن طبعا الأفضل لا شك والأكمل أن يسلم تسليمتين. لكن نص الإمام أحمد بالنسبة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة على أنها بتسليمة واحدة، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب الآن صفة التسليم، تعالوا إلى هذه يعني هذه الجزئية. يقول ماذا في التسليم؟ السلام عليكم أم السلام عليكم ورحمة الله أم ماذا؟ الطرق الأكثر الروايات حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم، وحديث جابر بن سمرة، وحديث ابن عمر كذلك، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا حديث جابر بن سمرة عند مسلم، اكتبوا 431 عند مسلم، قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. إذن ابن مسعود وابن عمر وجابر وغيرهم قالوا صفة التسليم السلام عليكم ورحمة الله، هذه أكثر الأحاديث. هنالك حديث رواه أبو داود برقم 997 من حديث وائل ابن حجر، نعم، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه وعن شماله وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزاد وبركاته. قال العلماء الحديث الأول السلام عليكم ورحمة الله هو رواته أكثر وطرقه أصح، لأنه موجود في صحيح مسلم، رواته أكثر وطرقه أصح. فزيادة وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة لبيان الجواز. ليه؟ لأن من الذي رواها؟ وائل بن حجر، ووائل بن حجر جاء مع الوفود إلى النبي، له وفادي، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان غيره من الصحابة ابن عمر وابن مسعود وجابر ابن سمرة. فالعلماء لذلك مو دائما، نحن في عند بعض طلاب العلم قاعدة فكروا دائما صحيحة، لا ينظرون إلى اختلاف الأحوال ولا يختلفون إلى كثرة الرواة إلى غير ذلك. مقتضيات هذه يعني يجب بحثها في قضية زيادة الثقة، متى ما وجدوا والله حديث في زيادة قالوا زيادة ثقة وهي زيادة مقبولة. القضية مو مسطرة وكليشة يعني بتدمغها وبتحطها وين ما سمعت انت حديث، بدك تنظر للأحوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى مختلف الروايات، تخلف إلى الوقائع والقرائن التي دلت على هذا، تنظر إلى الرواة الذين رووا هذا ومتى أتوا وكيف جاءوا وكيف سمعوا. فهذا أمر ينبغي التنبه له تماما، لأن هناك من يخطئ في استنباط الأحكام من خلال بعض القواعد التي يظنها مضطردة دائمة، ويستنبط منها بشكل آلي بشكل عفوي بعض الأحكام دون النظر إلى القرائن الأخرى والأحوال الأخرى التي ينبغي النظر فيها كذلك. طيب إذن الأكثر أكثر رواة الحديث كانوا يقولون السلام عليكم ورحمة الله، هذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة قال وبركاته. نعم، هلا هنالك من قال غير ذلك، بكفي انه بعضهم قال السلام عليكم، هذا وارد في حديث جابر بن سمرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم فقط. اذا تلخص من هذا انه مرة قال السلام عليكم، ولكن اكثر احواله السلام عليكم ورحمة الله. نعم، الان اخواني في عنا قضية هامة ينبغي أن نعرفها، السلام عليكم التسليم. قال أو روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة. شو يعني حذف السلام؟ نلغيه هيك مثل أنداء طبعا. حذف السلام المراد به ألا يمد، وقد قال ابن المبارك في شرح هذه الكلمة لأبي هريرة قال ألا يمده مدا. يعني بعض الأئمة يقول لك السلام عليكم ورحمة الله السلام، هذا غلط. ما السنة؟ السنة كما قال أبو هريرة حذف السلام يعني حذف المد، وقال إبراهيم النخعي كذلك قال التكبير جزم والسلام جزم. إبراهيم النخعي فقيه أهل العراق للفقهاء الكبار، وهو يؤكد كلام مين؟ أبي هريرة. حذف السلام سنة ألا يمده، وأكد هذا النخعي إبراهيم فقال التكبير جزم والسلام جزم. جزم يعني قطع دون مد. وماذا يقصد بالتكبير؟ تكبيرة الإحرام. يعني تكبيرة الإحرام كثير من الأئمة يقول الله أكبر، غلط، يجب أن يكون قطعا الله أكبر هكذا. التكبير جزم والسلام جزم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، دون أن يكون هنالك مد. فاحفظوا هذه القاعدة، التكبير جزم والسلام جزم. وإن رأيتم أحدا من الأئمة يمد السلام أو التكبير فلا بأس أن ينصح بذلك. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ماذا نفهم منه؟ ماذا نفهم منه؟ الخروج من الصلاة لا يصح إلا بالتسليم. أي معنى تحليلها التسليم؟ لا يصح الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، فالتسليم واجب لا يقوم غيره مقامه. هذا قول أكثر العلماء، منهم مالك والشافعي وأحمد وكثير من الفقهاء قالوا التسليم هو الواجب ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام. هناك بعض العلماء طبعا طائفة من العلماء قالوا تحليلها السلام سنة، يعني مسنون السلام للخروج من الصلاة، ولا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي عمل الصلاة من كلام أو عمل أو أكل وشرب أو حدث جاز. من قال هذا الكلام؟ هذا أنه إذا فعل ما ينافي أعمال الصلاة من أكل وشرب وعمل وكلام أو حدث جاز. قال هذا الكلام سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه والأوزاعي والحكم بن عتيبة إذن في طائفة من العلماء قالوا يخرج إذا فعل ما ينافي أعمال الصلاة. طيب شو دليل على ذلك؟ من جابوها؟ طيب تحليل والتسليم ماذا نفعل بها؟ هؤلاء قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته حين علمه أن يخرج من الصلاة بالتسليم. قالوا ولو وجب لأمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معروف. ثم قالوا ولأن إحدى التسليمتين يعني هي الثانية غير واجبة، يعني أكثر العلماء على أن الثانية غير واجبة فكذلك الأولى. إذن هؤلاء قالوا يعني يسن أن تخرج بالسلام، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام وتحليل والتسليم على السنة، واستدلوا بحديث كذلك. هذا يعني هذه قضية بحث الآن، عم نبحث الأدلة وأقوال الفقهاء، وطبعا نذهب إلى ما قاله العلماء في هذه الأدلة. هناك حديث رواه الترمذي برقم 408 عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الحديث الذي روي يعني عن النبي عليه السلام، إذا أحدث يعني المصلي وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته. هذا هو الحديث برقم 403 عند الترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف. أخواني في حديث ضعيف كثير، يعني في هناك حديث ضعيف مدزن إذا رواه الترمذي يعني صحيح، لا، أو رواه أبو داود أو رواه أحمد، لا. نعم الترمذي نفسه قال إسناده ليس بالقوي، واضطربوا في إسناده، والإفريقي أحد رواته عبد الرحمن بن أنعم كذلك ضعيف، فله عدة علل، ولذلك الإمام أحمد رده ولم يصححه، وقال الجوزجاني هذا الحديث يعني لرواه الترمذي لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث تحليلها التسليم. ثم قال بعض العلماء كلام جميل، شوفوا كيف بيخرج الموضوع بشكل يتوافق مع كل الأدلة. قال على فرض صحته، على تقدير صحته، بعض العلماء قال هو منسوخ. منين عرفتوا؟ قال لأن البيهقي روى في السنن الجزء الثاني صفحة 380 عن عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين، هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه حتى نزل التسليم. فقوله حتى نزل التسليم معناته صار التسليم هو الأصل، وهو الذي ينبغي الخروج به من الصلاة. الخلاصة جمهور العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. الباب الذي بعده يسلم حين يسلم الإمام، هذا الباب كذلك باب هام. البخاري أول ما بدأ في ذكر الباب ذكر هذا التعليق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا قال ابن عمر؟ عفوا ماذا نقلوا عنه؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ماذا يراد بهذا التعليق؟ ماذا تفهمون منه؟ يعني لا يتأخر عنه. نعم لذلك اسمعوا هذه الآثار التي تبين هذا. روى وكيع بإسناده عن مجاهد، هذا مجاهد من كبار التابعين الثقات نتحدث عنه في وقت آخر، قال سألت ابن عمر رضي الله عنه سلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ قال لا بل سلم. وهذا كذلك روي عن أحمد، فقد ذكر أحمد أنه يسلم بعد الإمام ويدع الدعاء إلا أن يكون قد بقي عليه منه شيء يسير فيتمه ثم يسلم. طيب ماذا لاحظ الصحابة في ذلك؟ لاحظوا متابعة الإمام، وجعل أحمد رضي الله عنه حتى إسحاق ابن راهويه جعلوا سلام المأموم عقب سلام الإمام من جملة الائتمام به وعدم الاختلاف عليه. لما سلم الإمام نحن ماذا عملنا؟ سلمنا. بدك أنت تدعو وتكثر من الدعاء، افعل ذلك لما تكون لتكون وحدك. الإمام النووي في كتابه المجموع، وإن شئتم ارجعوا إليه، نقل عن أحد فقهاء الشافعية وهو القاضي أبو الطيب الطبري، معروف من فقهاء الشافعية، قال أبو الطيب الطبري: إذا سلم الإمام انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة، فصار المأموم بالخيار، إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك. يقول الحافظ ابن رجب وغيره: ولكن هذا الذي ذاب إليه أبو الطيب الطبري هو مخالف لنص الشافعي، لأن الشافعي ذهب إلى أنه يستحب أن يسلم عقب الإمام. طيب، الآن عرفنا القضية، يسلم عقب الإمام ولا يتراخى عنه كثيرا، إن تراخى عنه قليلا لا بأس لإتمام شيء يسير من الدعاء. لكن متى يبدأ المأموم بالسلام؟ بمجرد أن يقول الإمام السلام على، يسلم المأموم أم ماذا؟ قال العلماء: الأولى للمأموم أن يبدأ بالسلام عقب فراغ الإمام من التسليمتين كليهما. بعد أن يفرغ من التسليمتين يبدأ المأموم بالسلام، فإن سلم بعد التسليمة الأولى جاز. يعني لو بدأ المأموم بالسلام بعد أن فرغ الإمام من التسليمة الأولى جاز. عند من جاز؟ عند من يرى أن التسليمة الثانية مستحبة وسنة، أما من يرى أن التسليمتين واجبتان فيرى أنه لا يصح أن يبدأ المأموم بالسلام إلا بعد تمام التسليمتين وإلا بعد الفراغ من التسليمتين. هذا بالنسبة للموافق، وهذا ينطبق على المسبوق كذلك. المسبوق متى يقوم ليأتي بما بقي عليه؟ الأمر نفسه. المستحب ألا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين معا، فإن قام بعد التسليم تمام التسليمة الأولى جاز، لأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى والثانية مستحبة، لكن كما قلت إلا من قال بوجوب التسليمتين. هنا قضية هامة: إذا قام قبل شروع الإمام في التسليمتين بطلت صلاته، إلا أن ينوي مفارقة الإمام، وهذه لا أحكام تذكر في حينها. طيب، إذا أراد أن يقوم بعد التسليمة الأولى تبدأ حركته بعد إيه؟ شوفوا الدقة، أي في الصلاة نظام كامل. إذا قال الإمام السلام ولم يقل عليكم فقام المأموم لم يصح. متى ينبغي أن يقوم أو يسلم؟ بعد أن يسمع السلام عليكم، ويسمع يعني تمام هذه الكلمة. طيب، إذا قارنه بالسلام، سلم مع الإمام معا، ما الحكم؟ ما الحكم إذا سلم مع الإمام؟ عند الشافعية والحنابلة عندهم قولان: قول إنه تبطل الصلاة، وقول أنها لا تبطل، والأصح أنها لا تبطل ولكن ذلك مكروه. من الذي تبطل عنده الصلاة؟ الإمام مالك. عند المالكية إذا قارن الإمام بالسلام بطلت الصلاة. لذلك ليه مستعجلين؟ نحن ننتظر الإمام حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمتان، نسلم، أو من عليه من كان مسبوقا يقوم بعد ذلك لتتمة السلام. أما سبق الإمام بالسلام قطعا غير جائز. طيب، نحن نقرأ الآن الحديث بعد ما قرأنا التعليق. كان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني من غير أن يتراخى عنه كثيرا. الآن الحديث، نقرأ الحديث الذي رواه محمود بن الربيع، رواه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. شايف؟ فسلمنا حين سلم، معنى ذلك أنهم سلموا عقيب سلامه من غير تأخر عنه. عقيب السلام، نعم، من غير تأخر عنه. طبعا عبروا عن هذا التعاقب بقولهم حين، يعني باتحاد الوقت والحين. وقال العلماء: التعاقب شبيه بالتقارن. لما قال حين سلم قد وعد لك، لا يا أخي، حين سلم معناته معه، قارنوا، لا، هنالك قرائن أخرى. فهنا التعاقب شبيه التقارن، شبيه القران. فلذلك ما روي عن ابن عمر وعن غيره بأنها إذا سلم الإمام سلم من خلفه، فأشاروا إلى هذا التعاقب بقولهم فسلمنا حين سلم، لم نطل القعود بعده صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة، الإمام النووي قال إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فرضا في الصلاة، هل يسلم المأموم تسليمتين؟ نعم، يسلم تسليمتين، لأنه خرج من الصلاة، فيتم هو ويسلم التسليم الثاني التي هي سنة، بخلاف التشهد الأول. لو ترك الإمام التشهد الأول لزم المأموم أن يتركه. لماذا؟ لأنه لا زال معه في الصلاة. أما حين سلم خرج من الصلاة فيأتي بالتسليمة الثانية بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.